الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه هي المحطة الثانية في رحلتنا الدعوية، وها نحن في اليوم 13 من ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 وألف، وكان نزولنا في هذا الوقت المبارك عند أخينا المبارك الداعي الجليل الشيخ أبي أنس عبد الخالق العماد حفظه الله، وهو من عرفتم من حيث الخير والدعوة وبذل النصح والترفق إلى غير ذلك مما يتميز به وفقه الله. أيها الأخوة، نتكلم في هذا المجلس عن أمر بدأ الله عز وجل به، ألا وهو الأمر بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الله عز وجل. ويظهر هذا كما تعلمون من أسباب النزول، فإن أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ونبه يقرأ باسم ربك الذي خلق، 5 آيات من أول سورة اقرأ، وكان أمره بالنذارة ب5 آيات من أول سورة المدثر. قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الآيات عباد الله، هذه الآيات وما في بابها تدلنا دلالة عظيمة على أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله عز وجل سبيل الأنبياء والمرسلين والهدى المصلحين. قال الله عز وجل مخبرا عن محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أو قبل ذلك قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. أخبر الله عز وجل وأمر أن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، وهي العلم والهدى والعمل. وكذلك من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، وهو العلم والهدى والعمل. أيها الناس، إن الدعوة إلى الله عز وجل باب عظيم من أبواب الخير، باب عظيم من أبواب الفلاح، باب عظيم لكل فضيلة. فيدخل في الدعوة إلى الله عز وجل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فعطفهم على الدعاء، وهو من عطف الخاص على العام، وهذا كثير. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر داعي لله، سواء كان أمره بالتوحيد أو كان نهيه عن الشرك، أمره بالصلاة أو نهي عن ترك الصلاة، أمره بالزكاة والحج والصيام أو نهيه عن ذلك إلى غير ذلك. الداعي إلى الله يعتبر من الناصحين، بل من ذروة العلماء الناصحين، أقصد من ذروة الناصحين والمهتدين. قال الله عز وجل مخبرا عن نوح: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فقال الله عز وجل مخبرا عن هود: وأنا لكم ناصح أمين. فقال الله عز وجل مخبرا عن صالح وشعيب: ونصحت لكم. فالنصيحة من عظيم شأن هذا الدين العظيم، ويقوم بها الدعاء إلى الله على أكمل حال وأحسن مقال ومآل وفعال. الدعوة إلى الله من تعليم الناس الخير ومن تعلم الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الدعوة إلى الله تعليم للخير ومعلم الناس الخير، مبشر بالخير العظيم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. العلم من أخذه أخذ بحظ واحد، ومن بلغه نال الأجر العظيم. إن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه بحظ وافر. وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحوت في البحر، وذلك لفضل دعوتهم ولفضل وبركة حالهم الذي هم عليه. ولهذا أمر الله نبيه بل وجميع الرسل بالدعوة إلى الله عز وجل، كلهم مأمور بالدعوة إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتتني رسالة من ربي فضجت بها ذرعا، فقيل: يا محمد لتفعلن أو لا يفعلن بك. يعني أمره الله إما أن يقوم بالدعوة، وإلا ناله الأمر الآخر، وهذا تهديد ووعيد عظيم وتحضير للنبي الكريم على الدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا يحيى بن زكريا عليه السلام لما أبطأ على بني إسرائيل بما أمره الله من الكريمات، قال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تخبرهم وإلا أخبرتهم. قال: إني أخشى أن أعذب، أي بكتمي ما أمر بتبليغه. والله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله عصمك من الناس. شاهدنا من هذه الأدلة وهذا القصص أن الدعوة إلى الله باب عظيم من أبواب عز الأمة وانتصار الأمة، من أبواب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاهد المنافقين بلسانه لا بسنانه. وأما قول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. قال العلماء: الإغراء بالمنافقين لم يقع. فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم بالنهي عما هم فيه من المنكر، والدعوة لما تركوه من التوحيد والخير. إذن ملاك كثير من أبواب الخير أن يكون الإنسان داعياً إلى الله عز وجل، داعياً إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن من يقوم بهذه المهمة العظيمة لهم أهل السنة والجماعة حقاً وصدقاً، أما غيرهم فلا تصدق وإن زعموا بأنهم دعاة إلى الله. فمنهم من يدعو إلى الحزبية، ومنهم من يدعو إلى طريقة، ومنهم من يدعو إلى طائفة مخالفة لدين رب العالمين. وأما أهل السنة والجماعة فدعوتهم وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، هذا هو الأصل الأصيل الذي تقوم عليه الدعوات، وداعياً إلى الله. فمن دعا إلى غير الله عز وجل فقد أشرك وخالف أمر الله. فالله عز وجل ما أنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الجهاد إلا للدعوة إليه، إلى توحيده، إلى عبادته، والتحذير من الشرك به، والنهي عن عبادة غيره أو الوقوع في المعاصي المخالفة لأمره. فدعوة أهل السنة قائمة وداعية إلى الله وبإذنه. ما تدعو إلى الله بالبدع والخرافات والمحدثات كما ترون وتسمعون من جماعة التبليغ ومن كثير من الدعوات. فلذلك نصر الله دعوة أهل السنة وخذل الله دعوة أهل البدعة في كل زمن وحين، لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فأهل السنة دعوتهم إلى الله، وأهل السنة يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا ظهروا وانتصروا واشتهروا، وأحبهم البعيد والقريب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانه. فيسر الله عز وجل هذا الدين وجعل محبة للمؤمنين في قلوب المؤمنين، وجعل تسخيرا للمؤمنين حتى عند المخالفين. إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الله باب عظيم من أبواب نفع العبد ونفع المجتمع ونفع الشعوب ونفع الأمم ونفع كل مكلف من الجن والإنس. الدعوة إلى الله دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى الصلاة، دعوة إلى الزكاة، دعوة إلى الحج، دعوة إلى الصيام، دعوة إلى مكارم الأخلاق، تحذير من الشرك، تحذير من البدع، تحذير من سفاسف الأخلاق، تحذير من كل ما يخالف دين الله عز وجل. وكلما قويت الدعوة والدعاء كلما قل الشر وكثر الخير. فعلى الدعاء إلى الله عز وجل أن يجتهدوا في هذا الأمر العظيم الذي أنزله الله على نبيه الكريم وأوحاه إليه بعد فترة انقطاع الوحي. يا أيها المدثر، ذكر في التفاسير أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى زوجه خديجة فقال: دثروني دثروني، زملوني زملوني. يا أيها المدثر، قم فأنذر الناس وحذرهم من الشرك والتلديد، وادعهم إلى عبادة رب العبيد سبحانه وتعالى، وربك فكبر، كبره ووحده وعظم، وثيابك فطهر من الرجس والشرك والمعاصي، فإن الثوب قد يطلق على الدين. وقد يراد بها الطهارة الحسية أيضا، لكن الطهارة المعنوية أولى. ولذلك جاء في بيت بعضهم: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع، والرجز فاهجر، أهجر كل ما يخالف دين الله ودين رسول الله رضى الله عليهم أجمعين وصلواته عليهم أجمعين. ولربك فاصبر، صبر نفسك في حال الدعوة إلى الله عز وجل، ستلاقي من يسبه، من يتنكر لك، ستجد فقرا ربما، ستجد قلة ربما، ستجد أتعابا وأنصابا، وأنت تنتقل منها هنا وها هنا، وتكتب وتخطب وتؤلف وتصنف وتراجع وتحضر وتدرس، كل هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة. الله الله عباد الله، في تعظيم شأن الدعوة إلى الله عز وجل فإنها وظيفتنا. قد سمعنا من شيخنا الحجوري رحمه الله وحفظه وهو يقول: وظيفتنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هي وظيفتنا. إذا كان الناس قد التحقوا بوظائف مع وزارة التربية والتعليم، أو مع وزارة الصحة، أو مع وزارة الدفاع، أو مع البلدية، أو مع هذا وهذا، فأنت قد التحقت بوظيفة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى. وأبشر من ربك بالجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. غفر الله لنا ولكم، ووفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. الحمد لله رب العالمين.